بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين. في الفصل الثالث من هذا الكتاب الذي عقده المصنف من أحكام الشركة بالمعنى الثاني، قال: لا تصح الشركة العقدية لدى المشهور إلا بمجد مالي الشريكين إما قبل العقد أو بعده بنحو لا يتميزان، وهي ذات أشكال متعددة. أولا، في اعتبار مزج المالين لتحقق الشركة، هنا عبر عنه لدى المشهور، يعني القدر متيقن منه أنه مشهور، أن المشهور قالوا باعتبار ذلك بالإجماع، يعني أنه المشهور اعتبر ذلك عفوا. أما أنه هل هذا مجمع عليه، هل أنه حكم أجمع عليه؟ لا، يعني الجميع قالوا بالاعتبار، هل أنه يعني الاعتبار حكم إجماعي أم أن المشهور قال بالاعتبار؟ وإن لاح من كلمات بعض المتقدمين كالعلامة في المختلف أن ذلك حكم إجماعي، لكن بالتدقيق في عبائرهم، لا سيما من تقدم على العلامة مثلا كالقاضي الذي نقل عنه عليكم السلام ورحمة الله، القاضي ابن البرد الذي نقل عنه صاحب الجواهر هناك عبارة في الجواهر، ذكر القاضي أن صحة الشركة مع الامتزاج إجماعي، الصحة إجماعي، يعني إذا امتزج فالإجماع قام على أنها صحيحة. تكملة عبارته أنه ولا إجماع على صحتها مع عدمه، والفرق واضح بينهما، يعني إذا حصل الامتزاج هل تصح الشركة هل أو لا؟ الكل يقول بأنه إذا حصل الامتزاج صحت الشركة، فهذا حكم إجماعي في هذه الجهة. لكن هل هناك إجماع على عدم صحتها إذا لم يكن هناك امتزاج، إذا لم يتحقق الامتزاج لا تكون صحيحة، هل هناك إجماع؟ هذا الذي نبحث عنه. عبارته تقول ولا إجماع على صحتها مع عدمه، فالعبارة لا يفهم منها أنه لصحتها نحتاج الإجماع. نعم، ينفي الصحة بالإجماع إذا لم يحصل امتزاج، دليله على عدم الصحة إذا لم يحصل امتزاج الإجماع، ولكن هل أنه استدل بالإجماع على عدم صحتها إن لم يحصل امتزاج؟ إذا لم يحصل امتزاج لا، ولا إجماع على صحتها مع عدمه، يعني مع عدم الامتزاج. أما أن الشركة مع الامتزاج تكون صحيحة، هذا حكم إجماعي، إذا حدث الامتزاج صحت الشركة. لكن هل هو معتبر بالإجماع؟ هذه العبارة لا تفيد، ما أدري واضح المعنى، معنى هذه العبارة المنقولة في الجواهر عنه، فغاية ما تدل عليه انعقاد الإجماع على صحة الشركة مع الامتزاج، صحيح؟ لا أنها باطلة إذا لم يحصل الامتزاج، هذه العبارة لا تدل، ما أدري واضح العبارة ودلالة نعيد. هذا القاضي ابن البراد كما نقل عنه صاحب الجواهر. كذلك عبارة الشيخ الطوسي وإن ادعى الإجماع لكنها ليست صريحة، يعني بهالمستوى تقريبا. الشيخ الطوسي ذكر الإجماع لكن العبارة ليست صريحة. نعم، هناك ابن حمزة في الوسيلة ادعى الإجماع بصراحة على اعتبار الامتزاج لتحقق الشركة. بين هذه الآراء استظهر صاحب الجواهر بأنه هذا يكون كالكاشف الامتزاج، يعني إذا تحقق الامتزاج يكشف عن انعقاد الشركة. يعني احنا اللي مأنوس في ذهننا مثلا أنه بيع الفضولي على القول بأن رضا المالك عقد الفضولي بصفة عامة بيع أو غيره، فإذا المالك أجاز ذلك العقد هذا العقد كما عليه المشهور ليس بناقل، لأن نظرية النقل والكشف هل أنه ناقل أم كاشف، لكن يقولون بكاشفيته أنه لن يكشف عن حصول هذا العقد، وبالتالي النماءات التي حصلت بعد تصرف الفضولي يعتبرها حصلت بعد العقد، فهي تكون للمنتقل إلى ذلك المال، إلى النماءات سواء المتعاقدين على كل حال عمدا نقول بيع وشراء هم ممكن أن يكون سائر العقود. فصاحب الجواهر هناك ادعى أن المزي المتأخر يكون كاشفا عن تحقق الشركة للعقد السابق، يعني المزي هذا يكشف عن أن الشركة قد حصلت. هذا استظهره يعني من جميع هذا الكلام. لكن بعض فقهائنا كالمحقق في الشرائع إذا سقارين هناك لم يتعرض الشرط لهذا الشرط يعني واعتباره، وكذلك الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة الرضانية لم يتعرض لهذا الشرط كونه إجماعي وما إلى ذلك. هنا في الشرح سوف يتعرض المصنف لقول صاحب العروة يشير إلى أنه لم يعتبره، وإحنا هنا نأتي بنص عبارته كونها مدار البحث في هذه العقود. وقال اليزدي في عروته والأظهر عدم اعتباره، أي يعني هذا الامتزاج الحقيقي وأنه على نحو الإجماع، هذا يخالف دعوة طبعا يخالف دعوة الإجماع، لا يخالف الإجماع، فلان لا يقول بأنه هناك إجماع وبالتالي لو أقر بأنه إجماع لما خالفه. صحيح، فإحنا هذا بعد من مشاكلنا أنه الكبرى أحيانا نتفق عليها لكن نختلف الصورة، لأن مثلا ما تراه إجماعيا وترى من خالفه ممكن ندعي عليه يعني دون موضوعيا نقول فلان خالف الإجماع، أول الكلام هل نثبت أنه أمر مجمع عليه أو لا لكي نقول خالف الإجماع أو لم يخالف الإجماع. صحيح، فهنا يقول الأظهر عدم اعتباره بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير. هذا طبعا امتزاج الدقيقين كما ذكرناه في حقيقة الشركة في أول يوم تكلمنا، هذا امتزاج حقيقي صح التعبير، بخلاف امتزاج نفس الحنطة بنفس الشعير هذه تتميز عن أحده كل منهما عن الأخرى. لكن هنا المثال الذي ساقه على الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه، وأفرض دقيق رز يكون نفس اللون معه حتى يتميز، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر بحيث هذا يعني يخرجهما عن التميز، لم يكن نوعين الاختلاف ظاهرا بينهما، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير. كل هذا الآن يتكلم في عن حقيقة الشركة وأن ويسوق أمثلة على أنها تتحقق بالامتزاج وأن حقيقتها تكون بالامتزاج، لكن ما هو الدليل عليه؟ لم يذكر الإجماع بل قال وذلك للعمومات العامة كقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، هذه عمومات أدت إلى القول بأن هذا العقد صحيح تبعا لهذه العمومات، وأنه يحصل بالامتزاج على النحو المتقدم الذي بينه. أما أن الحكم إجماعي هذا لم يذكره، ولو كان لتعرض له ولم يستدل بالعمومات. ولذلك المصنف هنا عطفا على هذا المتن الذي قرأناه يذكر في الشرح، يقول أما اعتبار المزي لدى المشهور فلا مستند له سوى الإجماع المدعى في المسألة، وقد رأينا هذا الإجماع، حتى بعض العبارة التي سيقت للاستدلال عليه أو لدعوة تعميق دعوة أن الإجماع هو الدليل هنا على المزج، نقول الإجماع ليس بدليل، فالعبارات ليست صريحة في ذلك، فلا وما كان صريحا بحاجة إلى إثبات، ولا نستطيع أن نثبته مع مخالفة من ذكرناه وقد خالف صحيح، أو حتى لو لم يذكر أحدهم مخالفة صحيحة، مخالفة صريحة أقصد، مخالفة صريحة مع حملنا العبائر المدعاة في الإجماع على أنها لا تريد الإجماع كما في عبارة القاضي، يبقى هذا الإجماع موهونا، يعني دعوة الإجماع لا تتم صحيح، فلا مستند له سوى الإجماع المدعى في المسألة، فإن تم كان هو المدرك، وإلا فمقتضى العمومات كقوله تعالى. يعني إذا اعتبار المزج دليله الإجماع خلاص هذا دليل قائم بنفسه، إذا لم يكن إجماع كما الآن ذكرنا أن الإجماع غير متحقق، ما الدليل على اعتبار المزج؟ يقول العمومات، هذا نفس استدلال صاحب العروة بعبارة أخرى كقوله تعالى أوفوا بالعقود، فمقتضى هذه العمومات عدم الاعتبار لأنها لم تذكر هذه أدلة ثبت بموجبها صحة مثل هذا العقد، وكانت أدلة عامة مطلقة لم تقيد باعتبار المال صحيح، فنقول بعدم الاعتبار لهذه العمومات، وإلا فمقتضى العمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود عدم الاعتبار، كما أكد ذلك السيد اليزدي في العروة الوثقى كما قرأنا. ما أدري واضح الفكرة؟ فإذا لا دليل على اعتبار المزج هنا، والإجماع على المدعى موهون أو لا صراحة فيه، ولا يقوم مع مخالفة من خالف. ثم يذكر أنه هم هذه لعلها فيه إشارة إلى ما ذكرته لكم عن صاحب الجواهر، وأن المزج المتأخر يكون كاشفا كما ذكر رحمه الله عن تحقق الشركة بذلك العقد السابق، فيقول وإذا قلت مع افتراض تحقق المزج تكون الشركة متحققة به، فما الفائدة بعد ذلك من إجراء عقد وأي شيء يترتب عليه؟ يقول إذا تحقق المزج تحققت الشركة، فالآن هذا العقد ما الغاية منه؟ كما أشار هناك صاحب الجواهر قال هذا المزج يكون كاشفا عن تحقق الشركة بالعقد السابق، وكأنه نفس المزج هو في مضمونه عقد، يعني منطوي على عقد، هو يتضمن عقدا صحيح. فالآن نقول ما دام العقد حاصل بمجرد الشركة، يعني بمجرد المزج، أشبه ما يكون المزج هذا بالمعاطاة، والمعاطاة كما ثبت في البيع أنها عقد غايتها أنها ليست لفظية وتجري في البيع. نعم ليس في كل ما يصح فيه العقد ما يجري به العقد لفظا يجري معاطاة، فالنكاح مثلا من المستثنيات من ذلك. نعم لكن إذا حصل مثله بشكل عام يعني المعاطاة كان هي عقد، ما نستطيع أن نقول كأنها عقد، فكان هذا الامتزاج أشبه بالمعاطاة، فتم العقد بين المازجين أو بين من كان مالهما منزوجا، لأن تحصل المزج بين المالين حتى إذا لم يكونا مازجين، نفرض يكون كالعقد القهري هنا بعد عدم التخلف أو بعد رضاهما بإبقاء المال على حاله والتصرف فيه على الصورة التي صار إليها، فيتحصل هذا العقد، لأنه كما ذكرنا ربما يعالج بدفع مال كثير، فهما يتراضيان بأنه بأن يبقي المال على حاله ويكون التصرف لكليهما في مالهما المشترك، يعني صار المال باق لكن صارت له صورة جديدة باشتراكه واتصاله بمال الشخص الآخر فيكونا شريكين. فهنا يقول مع افتراضي إذا قلت مع افتراض تحقق المزج تكون الشركة متحققة به، فما الفائدة بعد ذلك من إجراء عقد وأي شيء يترتب عليه؟ قلت مع افتراض تحقق المزج الموجب للإشاعة تنحصر فائدة العقد في الإذن للتصرف، الآن مع امتزاجهما صار لا يمكن أن أفرض أنه نتصرف في مالي لوحدي، أنا كان لي مال أنا مسلق عليه بحسب ملكيتي له وأستطيع أن أتصرف لا يشاركني فيه أحد. الآن لما تعلق بمال شخص آخر لو تصرفت فيه فإن تصرفي فيه يلزم منه ويؤدي ويقتضي إلى التصرف في مال الشخص الآخر، وكما ذكرنا سابقا أنه لا يجوز التصرف في أموال الآخرين بغير طيب نفس بغير رضا، فهذا العقد يوجد الرضا من الطرف الآخر ومني من الطرف الآخر بأن أتصرف في أمواله بمقتضى هذا العقد، والرضا مني لأن يتصرف الطرف الآخر في أموالي بمقتضى هذا العقد، فتبقى له فائدة يعني لا يكون له عوان. كأنما يريد أن يدفع المصنف بهذا السؤال ورده دعوة اللغوية من هذا العقد بعد تحقق الامتزاج بين المالين، يقول لا بقيت فائدة وهي أنه العقد يؤدي إلى الإذن في التصرف، المال صار مشاعا صار بينهما، لا أنه هذا مال وهذا مال وفي سلة واحدة وأستطيع أن أتصرف في هذا المال دون أن أؤثر على هذا المال، لا صار متمازجين بحيث أنه لا ينفك تصرفي في مالي عن تصرفي في مال الشخص الآخر، فهذا العقد يعطي مسوغا شرعيا في التصرف في هذا المال المشاع سواء من طرفي أو من طرفي الآخر. قلت مع افتراض تحقق المزج الموجب للإشاعة تنحصر فائدة العقد في الإذن في التصرف في المال المشترك ويكون في روحه راجعا إلى الإذن في التصرف وتوكيل أحدهما الآخر في وهذه فائدة مرتجاة مع كون المال مشاعا وامتناع تصرف أحدنا فيه دون إذن الآخر. يعني يقول تارة الشركة تكون ومزج الأموال ابتداء العقد يكون ثم يحصل المزج، وتارة المزج يكون ثم يتعقد على أن هذا شركة تنحل مشكلة امتناع التصرف، فلما يحصل العقد يرتفع امتناع التصرف ويجوز التصرف من كل منهما في مال صاحبه الذي هو بعد كون المالين مالا مشاعا، لا يزال حق كل واحد منهما فيه، ولكن بعد كونه مشاعا لا يستطيع أن يتصرف دون إذن المالك الآخر. واضح؟ هذا العقد يؤدي إلى الإذن فيه، وكأنه توكيل من كل منهما للآخر في التصرف في ذلك المال. هذا لما يمتزج المالان نجا بحيث يعثر أو يستحيل، قلنا احنا خاصة في زماننا الحاضر بطريقة كيميائية وفيزيائية ممكن يكون فصل، يعني ماء وملح افرض لي الملح ولك الماء، ممكن عملية فيزيائية التبخير ترجع كلا منهما إلى حالته السابقة. على كل حال إذا لم يتحقق هذا الامتزاج على نحو الحقيقة، يعني وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، لا أقصد يعني الحقيقة بحيث أنه يستحيل الانفكاك، لا، لكن عرفا أنه يصعب أو ما يكون مبذولا على هذا المال يكون أكثر منه مثلا أو مالا كثيرا بحيث لا يميل الشخص إلى هذا الفك بعد امتزاجه، تكون الخسارة أكبر من ذلك المال. فإذا تحقق هذا المزج، وأما مع عدم تحقق المزج أو افتراض تحققه بنحو غير موجب للإشاعة، حيث نقدر أنه نعزل هذا المال عن ذلك مزج، أو أنه كان طبق على طبقة، يعني بحيث أنه أكثر المال للشخص الثاني كان في أعلى، يعني مو أن الجزيئات تكون كبيرة بين هاتين المادتين كما هي بين الغازات الحوض أو السوائل، هذا يعني ما نلحق عليه بمجرد سقوط أحدهما على الآخر صار اختلاط. لكن نفرض مثل الحبوب أو خاصة بعض الأموال عندما تكون يكون حجمها كبيرا، يعني هذا ممكن أنه عندما يقع أحدهما على الآخر لا يكون هذا مزج، ممكن أن يعزل، وخاصة إذا لم تقم يد أو آلة بخلطهما. أفرض حتى لو شعير مع حنظل نرفع الذي في الأعلى، يبقى المشترك بينهما المقدار منطقة التقائهما، أفرض يكون عليه صلح ونخرج من عهدة الشركة بصلح بين هذا المالين الممتزجين يكون قليلا إذا لم يحصل مزج. فلذلك هنا قال وأما مع عدم تحقق المزج أو افتراض تحققه بنحو غير موجب للإشاعة بمثل هذه الصور، بناء على إنكار الإجماع رأسا أو دعوى قيامه على اعتبار أصل المزج كما دلت عليه عبارة القاضي أنه إذا حصل مزج حصلت شركة، أما أنه لا تحصل شركة إلا بحصول المزج هذا ما لم تفده عبارته كما قرأنا. بناء على إنكار الإجماع رأسا أو دعوى قيامه على اعتبار أصل المزج ولو لم يوجب الإشاعة، فمرجع العقد إلى تمليك كل واحد من الطرفين حصة من ماله للآخر، بحيث أنه هذه الصورة تختلف عن تلك. تلك تحصلت الإشاعة بين المالين، صار المالان مالا مشاعا، صحيح؟ هنا المالان كل منهما لوحده لم يحصل امتزاج بنحو الإشاعة، فهذا العقد بعد امتزاجهما ما فائدته؟ هذا العقد هما ذلك العقد صار مالكين للمال بموجبه، يعني بعد الإشاعة بينهما بين المالين لم يستطع أحدهما أن يتصرف في ماله دون رضا الآخر، فالعقد جاء بالرضا، العقد أنتج الرضا، العقد ولد الرضا من كل منهما لأن يتصرف الطرف الآخر في ماله. أما هنا ممكن أن يتصرف كل منهما في ماله، الامتزاج لم يكن بالنحو السابق بحيث صير المالين مالا واحدا مشاعا، صير الملكية بعد أن كانت مستقلتان صيرها مشاعتان، فهنا إذن ماذا يفيد هذا العقد؟ العقد هنا يكون كأنه يملك كل طرف من الطرفين حصة من ماله، يملك بموجبه كل طرف من الطرفين حصة من ماله للآخر، كأنما هذا مع أنه لم يكن ممتزجا، لكن شلون مثل التمليك الآن لما أبيعك الكتاب أو أهبك الكتاب هذا نقل يحصل بموجبه الملك، فهذا التمليك عندما تملك الكتاب أنت تستطيع أن تتصرف فيه مع أنه كتاب ليس فيه مزج مع غيره ولا ممكن أن يمتزج مع غيره بالعادة، يعني يكون كتاب معلوم. فهنا نقلي للكتاب لك بأي نحو من أنحاء النقل، بيع، هبة، غيره، من يكون عوض خلع مثلا زوجة تعطيه لزوجها مثلا، هذا النقل صيره متمكنا من التصرف في ذلك الذي نقل إليه. هنا لما لم يكن المال مختلطا ولم يكن مشاعا فالعقد يفيد هذا النحو من إجازة التصرف، أنه وهو كأنه تمليك، فإذا ملكه الطرف الآخر جاز له تبعا لسلطنته وملكيته أن يتصرف فيه. فنرجع العقد إلى تمليك كل واحد من الطرفين حصة من ماله للآخر. فواضح الفرق بين النحوين، عندما يكون امتزاج وعندما لا يكون امتزاج، وفائدة العقد بعد يعني بعد تحقق كل منهما. تارة نقول باختصار، تارة نقول أنه العقد يكون سابقا على الامتزاج، فواضح أنه يفيد بعد هنا التصرف وعقد الشركة وما فيه من الأحكام. تارة لا، حصل التقاء المالين وصار بينهم امتزاج، فهناك أن العقد يعطي جواز تصرفي وجواز تصرف الطرف الآخر في هذا المال المشاع، صحيح. تارة لا، يحصل الجمع بين المالين لكن لا على نحو الإشاعة، فنستطيع أن نفصل بينهما أو أن الباقي لا نستطيع فصله، أفرض نقول ممكن أن نحله بالصلح، يكون مالا قليلا أتغاضى عنه الطرفان مثلا، فما الفائدة في مثل هذا العقد مع عدم تحقق المزج، أو صار نحو من المزج ولكن لم يوجب الإشاعة بين المالين، هنا فائدة هذا العقد تمليك كل واحد، تمليك كل واحد من الطرفين حصة من ماله للطرف الآخر بحيث يستطيع أن يتصرف. ولذلك آخر شيء يقول عليه تكون حقيقة عقد الشركة راجعة إما إلى الإذن في التصرف أو إلى تمليك حصة من المال الآخر، الإذن التصرف على النحو الأول، التمليك على النحو الثاني. ما لي واضح، ما أدري الآن نسبت، أحس كان في غمامة ما أدري لا. على كل حال على الأول يكون معنا اشتراك.
ليش يعني أجبرنا قسمنا بحيث نخلي العقد الآخر أو القسم الثاني النوع الآخر هو تمليك بحصة من الطرف الأول إلى الطرف الآخر؟
إذا أردنا أن نجري الشركة بأي معنى تكون؟ بأي معنى إذا أردنا أن نجريها وإلا أكون مندوحة عنها؟
مو لازم تكون في بين ماليهما إشاعة، حتى لو لم كان يتشخص مال الآخر يعني هو يصير إذن في التصرف فقط.
يعني تقول على النحو هنا يكون الإذن في التصرف.
ولازم يكون عقد تملك نوع الثاني.
وهو الإذن في التصرف بأي نحو يكون؟ يعني لما اختلط المالان صارت الملكية مشاعة. أنا لم أعد ممتردا بمالي مستقلا بملكيته. لو كنت كذلك لجاز للتصرف لما احتجت للشركة مثلا. لكن لما اختلط صار لا يمكن أن التصرف في مالي، لأن التصرف في مالي تقضي التصرف في مال الغير. فجاء هذا العقد وصحح التصرف في مالي لأن أعطاني إذنا من الطرف الآخر. هنا لما نريد لما يريد أحدنا التصرف في ماله ولم يحصل نتج في ماله ولم يحصل نتج هذه بحسب سلطنته على ماله لا مانع منها، لكن مع كونهما ممزوجين أو مع بعض بعقد الشركة، لما يصير عقد الشركة حتى لو لم يكونا ممزوجين معناه أني سوف أتصرف في مالي وأتصرف في مالك. فما هو المتصور؟
الإذن فقط، نحتاج فقط الإذن، لأن روح الشركة تتحقق بالتصالح أو بالرضا أو بالإذن من كلا الطرفين، أما مثلا التمليك فهي نوعا ما خارجة عن إطار الشركة.
لكن حقيقة الشركة كما ذكرنا أنه يكون الاشتراك يعني في هذه الأعيان أو في هذه الأموال بحيث أن المالين يصيرا مالا واحدا، فبذلك إذا صار مالا واحدا كيف لي أن أتصرف؟ يعني إذا لم يكن هناك إذن هو إذن في التصرف أو تمليك، لكن معنى الشركة اشتراك المالين، وبالتالي لما أتصرف في واحد ويبتدئ تصرفي في هذا الواحد الذي هو لي تصرفا في الآخر، فلا بد أن يسوغ هذا التصرف، ولا يسوغ إلا بالملكية، الملكية المؤدية إلى جواز التصرف. يعني هو بسيرورتهما مالين، ولو كان مال منفصل نعم يسوغ الآن تأذن لي في التصرف في هذا الكتاب وهذا الكتاب، يسوغ لي التصرف بمجرد إذنك، مع أنه هذا لا تتحقق به شركة، يعني التصرف أعم من الشركة، لكن مع كون المالين مشتركين وحقيقة الشركة متقومة باشتراك المالين، فالتصرف بنحو الشركة يكون بالتمليك أو بالإذن في التمليك. يعني الذي تنظرون إليه أنتم أنه يجوز التصرف بما هو أعم في الشركة، لكن أنا أقول تحت مظلة الشركة في دائرة الشركة لا معنى للشركة إذا كان هنا التصرف دون تمليك. فالشركة يعني كون المالين مالا واحدا، غايته المال عندما لم يكن مشتركا كان مختصا وينفرد به صاحبه ويستقل بملكيته، لما اشترك لم يعد منفردا به وإنما صار مع الآخر، وبالتالي لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه أو بما يوجب، وهذا الإذن يعني متحصل بهذا التمليك، الذي يوجب الإذن هو التمليك. ولذلك لما يكون هذا خارج الشركة نقول الإذن، أما في الشركة تحويل المالين إلى مال واحد فلا بد أن يكون هناك تمليك. على كل حال وعلى الأول معنى اشتركنا يكون اشتركنا في الإذن في التصرف، على الثاني يكون المعنى اشتركنا في الملك. يذكر عدة أنواع من الشركة كلها باطلة، المتن نرجع ونقرأ، هذا نوع واحد وهو شركة العنان، فيقول شركة الأبدان، يقول وهي ذات أشكال متعددة لا تصح إلا في واحد منها، وهو ما تقدم من التعاقد على الاشتراك في ربح وخسارة المالين بعد الاستجار بهما، وهو القدر المتيقن وما دلت عليه الرواية. تذكرون موثقة النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهود والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. أو الرواية صحيحة هشام بن سالم سألته عن الرجل يشارك في السلعة قال إن ربح فله وإن وضع فعليه فهي شركة في الربح والخسارة يعني فهي تكون في السلعة كما وإن كان هذا من كلام السائل سألته عن الرجل يشارك في السلعة لكن هذا معنى الشركة ومفهومه وما إلى ذلك من الروايات أيضا بهذا المعنى فهذا معنى الشركة ومقتضى الاشتراك بأن يكون في المالين فيقول بعد الاتجار بهما ويصطلح عليها بشركة العنان هنا فقط احنا ذكرنا عبارة اليهزي هناك لأنه مدار البحث في الخارج العروة هنا أطنب الشهيد الثاني في الروضة في شرح شركة العمام ولأن الروضة مقابل لمعة شرحها مقابل نقل الدبلالي فلا بأس بنقل عبارته هناك ولعله من نوع الحنين إلى اللمعة شيئا على كل حال فيقول هناك في شرح شركة العنان يقول وهي شركة الأموال نسبت إلى العنان وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفاسق يعني العنان عنان الفرس مثلا ولا يسموها عنان يقول لأنه كأنما لاحظوا هو له طرفان على وجه الفرس مثلا لكن يتحول كأنما يريد أن يقول أن المالين أو تخيل نهرين يصبان في مصب واحد فكأن المالين صار مالا واحدا فسميت شركة عنان لاستواء الشريكين لا يكون هذا بيد واحد منهما دون الآخر بل هما مستويان في التصرف في استواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال كما سوف يأتي أن الربح مو كل اشتراك معناه بالناس ليس مساواة يعني هذه على كل حال إذا كان أصل مالي نصف المجموع وأصل مالك نصف المجموع يكون الربح والخسارة بالناس صحيح أما لو كان لي ثلاثة أرباع المال ولك الربع إذا ربحنا لك الربع وإذا خسرنا عليك الربع وإذا ربحنا لي ثلاثة أرباع ومن الخسارة ينحط من مالي ثلاثة أرباع النسبة صحيح فلذلك قال واستحقاق الربح على قدر رأس المال فيرجع إلى الاستواء فيقول كاستواء طرفي العنان أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا في السير يعني لا يكون بينهما لا يكون زيادة لأحدهما على الآخر كما أنه الفارسين إذا تساويا في العنان أو لأن هذا وجه أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء لأن سوف يأتي أنه هذا عقد جائز مقتضى كونه عقد جائز أنه لي أن أفسخ وليس معنى ذلك أنه بمجرد إرادتي للفسخ كما سوف يأتي في آخر بند هنا في آخر مسألة ليس معنى ذلك أنه ارتفاع يعني ترتفع الشركة وتزول بمجرد إرادتي للفسخ أو قولي فسخ لكن معنى أنه لي في أي وقت أن أدعو إلى القسمة في الخارج يعني التفاصل مو بمجرد أقول أنا فسخت أقول لا تعال نقسم الأموال ننهي هذه الشركة التي بيننا هذا معنى أنه كونه جائز يعني لي ذلك وليس لك أن تمتنع من باب وجوب إعطاء الأموال وإيصالها إلى أهلها نعم هذا ذكرنا سابقا بأنه إلا أن يقول أنه أنا بقائي مضر. وفرض أهل الخبرة يرون أن الضرر في إبقائي على الشركة أكثر من ضررك في فسخها. قلنا لو تساويا هنا يصير الأمر إلى القرعة فإنها لكل أمر المشكل. على كل حال عبارة الروضة هنا الشهيد الثاني يقول كسوى طرفي لأنهم تساوي الفارسين فيه أو إذا تساوي السيء أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة أو لأن الأخذ بعنانها يحبس إحدى يديه. شوف المعاني اللي لا تجيبها أنه لما تأخذ بعنان الفرس معناه امتناع يد أخرى يحبس إحدى يديه ويطلق الأخرى كان يد مطلقة ليس لك تصرف بكلتا اليدين واحدة تتصرف بها وواحدة ممنوع من التصرف فكأنك لما تضع مالك مع مال شريك عندك نحو من التصرف ونحو من الامتناع ويطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرف في المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله لكن المال المشترك لا يستطيع أن يتصرف كما يرتضي الشهيد هذا الوجه من سبب التسمية ثم يذكر قولين يعبر عنهما بقيلة والتعبير بقيلة كما يذكرون يدل على تضعيف المنقول فيقول وقيل عنا إذا ظهر لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة العنان يقول ربما جاءت من تعبيرهم عنا مثلا تقول عنا لي فارس يعني ظهر لي فارس عنت لي فكرته فيقول ربما هذه سموها عنان لأنها ظاهرة في أنواع الشركة التي سوف تأتي الباطلة التي هي ليست صحيحة وربما ذلك من المعانة يقول وقيل من المعانة وهي المعارضة لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر معارضة المالين يعني معارضة أصحاب المالين في التصرف فيذكر هذه الرواية أنه لا بأس بذكرها تطعيما. على كل حال نذكر مرة واحدة نغرق هذه إذا بقي عندكم وقت وهي ذات أشكال متعددة إلى أن قال ويصطلح عليها التي هي صحيحة بشركة العنان وأما بقية أشكالها فباطلة وهي خلي أبو كرام نقرأ هذه الأشكال فقط كراتري حتى لم يتعرض لها هو الشرح لبطلانها فقط معناها معنى المفاوضة معنى شركة الأبدان مثلا يعني الكلام صلى الله عليه وسلم.